بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا في منزلة التوبة إلى قوله: ومن أحكام التوبة أن من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه ولم يمكن تداركه ثم تاب منه فكيف حكم توبته؟ قال: وهذا يتصور في حق الله سبحانه وحقوق عباده، فأما في حق الله فكمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم، فاختلف السلف في هذه المسألة. طبعا أنا لن أتكلم على هذه المسألة، وأنصح بالرجوع إلى المبحث. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف وذكر الأدلة وذكر وجه الاستدلال، وهذا ما يسمى في وقتنا الحاضر بالفقه المقارن، بذكر الدليل ووجه الاستدلال والرد على قول المعارض. فأنصحكم بالرجوع إليه لتعلم طريقة الاستدلال بالدليل وطريقة رد الاستدلال كذلك، وليعلم القارئ وطالب العلم أن العلماء في اختلافهم لم يكونوا قد اتبعوا أهواءهم، وإنما هم يتبعون الدليل، والخلاف وقع بينهم بسبب الأدلة، بسبب طرق الاستدلال التي استدلوا بها. في آخر المبحث ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر رأيه في هذه المسألة، ثم قال: فمعاذ الله أن سد عليه بابا فتحه الله لعباده المذنبين كلهم ولم يغلقه عن أحد إلى حين موته أو إلى وقت طلوع الشمس من مغربها، وإنما الشأن في طريق توبته وتحقيقها. هل يتعين لها القضاء أم يستأنف العمل ويصير ما مضى لا له ولا عليه؟ ويكون حكمه حكم الكافر إذا أسلم في استئناف العمل وقبول التوبة، فإن ترك فريضة فإن ترك فريضة من فرائض الإسلام لا يزيد على ترك الإسلام بجملته وفرائضه. فإن كانت توبة تارك الإسلام مقبولة صحيحة لا يشترط في صحتها إعادة ما فاته في حال كفره أصليا كان أو مرتدا، كما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم في ترك أمر المرتدين لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاء، فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى، والله تعالى أعلم. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على القسم الثاني، قال: وأما في حقوق العباد فيتصور في مسائل، وذكر هذه المسائل ورجح وبين رحمه الله تعالى، فترجعون إليها كذلك. ثم انتقل إلى مسألة وهي: اختلف الناس هل في الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا؟ فقال الجمهور: التوبة تأتي على كل ذنب، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. وقال الطائفة: لا تقبل توبة القاتل، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد. ثم ذكر الأقوال في هذه المسألة، ثم تطرق كذلك لنصوص الوعيد الواردة في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. هذه النصوص التي ذكر الله عز وجل فيها خلود أصحاب المعاصي. وقد يقول ابن القيم وقد اختلف في هذه النصوص على طرق، أحدها القول بظاهرها وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار، وهو قول الخوارج والمعتزلة. ثم اختلفوا فقالت الخوارج هم كفار لأنه لا يخلد في النار إلا كافر، وقالت المعتزلة ليسوا بكفار بل فساق مخلدون في النار، وهذا كله إذا لم يتوبوا. وقالت فرقة ثانية بل هذا الوعيد في حق المستحل لها. وقالت فرقة ثالثة الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم وليس في ألفاظ في اللغة ألفاظ عامة. فرقة الرابعة وخامسة وسادسة هي التي تهمنا، السادسة والسابعة، قال وقالت فرقة سادسة هذا وعيد، وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه إخلاف الوعد، والفرق بينهما أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة وإسقاط، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد حق عليه أوجبه على نفسه والله لا يخلف الميعاد. قال ولهذا مدح به كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء وهو التيمي البصري، ذكره الذهبي في سير إعلام النبلاء، ذكر ترجمته، وعمرو بن عبيد كبير المعتزلة وكان داعي للاعتزال، فقال عمرو بن عبيد يا أبا عمرو لا يخلف الله وعيده، وقد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فقال له أبو عمرو ويحك يا عمرو من العجمة أتيت، إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما بل جودا وكرما، أما سمعت قول الشاعر ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا يختشي من صولة المتهدد، وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وقالت فرقة سابعة هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة ولا يلزم من وجود مقتضى العقوبة وجوده، ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم، آسف أنا خطأ في القراءة عندي. وقالت فرقة سابعة أعيد هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، المقتضي للعقوبة ما هو؟ أي سبب العقوبة. قال ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها. وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع، مانع من ماذا إخواني الأفاضل؟ من العقوبة. قال والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومن ها هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا بمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا، وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه ويكون الحكم للأغلب منهما، فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاق وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة، والحكم للغالب منهما، وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. ومنها هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار، وعكسه من يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث المؤثر في سرعة خروجه وبطئه، نسأل الله السلامة من النار، نسأل الله أن يمن علينا بأن نكون من أهل الجنة وأن يجيرنا من النار سبحانه وتعالى، إنه ربنا الرحمن الرحيم. قال: ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهدها رأي عين، ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة خلاف ذلك إليه كنسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت والرجوع إلى الله بعدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله تعالى. فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد. طبعا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في آخر القولين، الفرقة السادسة والسابعة، هذا هو المتعين عند أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر: واختلفوا في من تاب، إذا تاب القاتل وسلم نفسه فقتل قصاصا هل يبقى عليه للمقتول يوم القيامة حق؟ قال: فالصواب والله أعلم أن يقال إذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعا إلى الوارث يستوفي منه حقه، سقط عنه الحقان، حق من؟ حق الله وحق المورث. قال: وبقي حق الموروث لا يضيعه الله، ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول، فإن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله، والتوبة النصوح تهدم ما قبلها، فيعوض هذا عن مظلمته، ولا يعاقب هذا لكمال توبته، وصار هذا كالكافر المحارب لله ورسوله، إذا قتل مسلما في الصف ثم أسلم وحسن إسلامه، فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول، ويغفر للكافر بإسلامه، ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظلما، فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقاد فعفى عنه الولي وتاب القاتل توبة نصوحة، فالله تعالى يقبل توبته ويعوض المقتول. فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده، والحكم بعد ذلك لله، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، والله أعلم. ثم ختم رحمه الله تعالى الكلام على منزلة التوبة بذكر مشاهد الخلق في المعصية. قال: فصل في مشاهد الخلق في المعصية، وقال: وهي 13 مشهدا: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة، ومشهد الجبر، ومشهد القدر، ومشهد الحكمة، ومشهد التوفيق والخذلان، ومشهد التوحيد، ومشهد الأسماء والصفات، ومشهد الإيمان وتعدد شواهده، ومشهد الرحمة، ومشهد العجز والضعف، ومشهد الذل والافتقار، ومشهد المحبة والعبودية. فالأربعة الأولى للمنحرفين، والثمانية البواقي لأهل الاستقامة، أعلاها المشهد العاشر. وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد، وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر، ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى سفر الهجرتين في طريق السعادتين. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فأما مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة فمشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوانات إلا في اعتداد القامة ونطق اللسان، ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترقى عنها إلى درجة الإنسانية فضلا عن درجة الملائكة، فهؤلاء حالهم أخس من أن يذكر، وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. ثم ذكر من نفسه كلبية ومن نفسه حمارية ومن نفسه سبعية غضبية ومن نفسه فأرية ومن نفسه على نفوس ذوات السموم والحماة كالحية والعقرب وغيرها، وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه فيدخل الرجل القبر والجمل القدرة. والعين يقول ابن القيم والعين وحدها لم تفعل شيئا، وإنما النفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد وإعجاب، وقابلت المعين على غرة منه وغفلة، وهو أعزل من سلاحه، فلدغته كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه، فإما عطب وإما أذى. وهنا قد علق المحقق بقوله بل قد يصيب بالعين المبغض والمحب، وربما كان المعين هو عائن نفسه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. ولولا أن الرجل يقول ولولا أن الرجل قد يصيب نفسه بالعين لما أمر بالتبريك، والله تعالى أعلم. ثم قال في نهاية هذا المشهد والمقصود أن أصحاب يقول وكل من ألف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه، فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي، ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير لما في أكلها من شبه نفوسها بها، والله أعلم. والمقصود أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل أنفسهم وشهوتهم، لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. قال المشهد الثاني مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة، كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة والطبيعة الإنسانية، وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها كما يقتضي بغي بعضها على بعض وخروجه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه الأخلاط، فكذلك تركيبه من البدن والنفس والطبيعة الحيوانية تتقاضاه آثار هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة. فمشهد هؤلاء يقول في نهاية المشهد من حركات النفس الاختيارية الموجبة للجنايات كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبة للتغيرات، وليس لهم مشهد وراء ذلك. فصل. المشهد الثالث مشهد أصحاب الجبر، وهم الذين يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم وأنهم واقعة بغير قدرتهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة. هنا أخوان الأفاضل يستبين لكم خطر هذه الفرقة الجبرية وخطر القول بالجبر وأن الإنسان مجبور على فعله، فيقول ابن القيم بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة، يقولون إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر، وإن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه، وإنه آلة محضة وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار. وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه، وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها المشيئة والقدر، ويقولون كما أن موافقة الأمر طاعة فموافقة المشيئة طاعة، كما حكى الله تعالى عن المشركين إخوانهم أنهم جعلوا مشيئته تعالى لأفعالهم دليلا على أمره بها ورضاه، وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه، حتى إن هؤلاء من يعتذر عن إبليس لعنه الله ويتوجع له ويقيم عذره بجهده وينسب ربه تعالى إلى ظلمه بلسان الحال والقال ويقول ما ذنبه وقد صان وجهه، ما ذنبه يقول ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه، ثم كيف يمكنه السجود
وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه، وهل كان في ترك سجوده لغير الله تعالى إلا محسنا؟ وهؤلاء أعداء الله حقا وأولياء إبليس وإخوانه، وإذا ناح منهم نائح على إبليس رأيت من البكاء والحنين أمرا عجبا، ورأيت من تظليم الأقدار واتهام الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم، وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه. فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية. ثم انتقل رحمه الله إلى النفاه، فقال: المشهد الرابع مشهد القدرية النفاه، يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب هم الذين أحدثوها، وأنها واقعة بمشيئتهم دون مشيئة الله تعالى، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاءه ولا خلق أفعالهم، وأنه لا يقدر أن يهدي أحدا ولا يضله، بل بمجرد البيان لا أنه يلهمه الهدى والضلال والفجور والتقوى فيجعل ذلك في قلبه، ويشهدون أنه يكون في ملك الله ما لا يشاء، وأنه يشاء ما لا يكون، وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله، فالمعاصي والذنوب خلقهم وموجب مشيئتهم لا أنها خلق الله ولا تتعلق بمشيئته، وهم لذلك مبخوس الحظ جدا من الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه. وهنا الآن ابن القيم يذكر آثار هذه البدعة عليهم، فيقول: ولذلك مبخوس الحظ جدا من الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه والاعتصام به وسؤاله أن يهديهم وأن يثبت قلوبهم وأن لا يزيغها وأن يوفقهم لمرضاته ويجنبهم معصيته، إذ هذا كله واقع بهم وعين أفعالهم، ولا يدخل تحت مشيئة الرب تعالى شيء منه، والشيطان قد رضي منهم بهذا القدر، فلا يؤزهم من المعاصي ذلك الأز، ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاج، وله في ذلك غرضان مهمان: أحدهما أن يقرر في قلوبهم صحة هذه الشبهة وهذه العقيدة، وأنهم تاركون للذنوب والكبائر التي يقع فيها أهل السنة، فدل على أن الأمر مفوض إليكم واقع بكم، وأنكم العاصمون لأنفسكم المانعون لها من المعصية. الغرض الثاني أن يصطاد على أيديهم الجهال، فإذا رأوهم أهل عبادة وزهادة وتورع عن المعاصي وتعظيم لها قالوا: هؤلاء هم أهل الحق، والبدعة عنده آثر وأحب إليه من المعصية، فإذا ظفر بها منهم واصطاد الجهال على أيديهم فكيف يأمرهم بالمعصية، بل ينهاهم عنها ويقبحها في أعينهم وقلوبهم، ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر. وطبعا إخوان الأفاضل، هذا له تعلق بالانحراف في باب القدر، والانحراف في باب القدر عظيم جدا، ولعل من الفرق المعاصرة المتأثرة بنفاة القدر ما يسمون بحركة العصر الجديد، وهم الذين يتكلمون عن الطاقة الكونية وعن اليوغا وعن ما يترتب أو على فروع هذه العلوم الزائفة الوهمية الوثنية الشركية، فيدعون أن الإنسان إنما يسعد بفعله ويشقى بفعله هو، ويطبقون ما يسمى بقانون الكارما، وهو قانون وثني. قانون الكارما يقول أن جزاءك في هذه الدنيا مبني على فعلك، خيرا فخيرا وشرا فشرا، وينفون القدر وينفون المشيئة، ويجعلون مشيئة العبد هي الصانعة لفعله، بخلاف أهل السنة والجماعة الذين يرون أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك على العبد أن يتحصن بتعلم العقيدة الصحيحة، فالجبرية غلو والنفاة إفراط، والمسلمون أهل السنة في الوسط، وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، وقول أهل السنة هو الحق الذي تجتمع به النصوص ويعظم فيه الخالق سبحانه وتعالى، ففي القول بالجبر انتقاص للخالق عز وجل ووصفه بالظلم وعدم العدل، وفي نفي القدر انتقاص للخالق من جهة العلم، وهذا كله ليس بصواب. وصل ثم تكلم عن المشهد الخامس، قال وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة، مشهد الحكمة، وهذا ما سيكون في حديثنا المقبل بإذن الله تعالى. ونختم الكلام في درسنا المقبل بإذن الله على منزلة التوبة. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.